كتاب العيدين، العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. وبه قال مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هذا فيه مشروعية غسل اليدين وعدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة اليدين. ثم ذكر الإمام مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم، يعني من علماء أهل بلده وهم علماء المدينة، يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة. لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء، يعني أذان، ولا إقامة لصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند. هذا ليس في حديث مسند، وإنما فيه نقل الإمام مالك عن علماء المدينة. قال: لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند. ما عند الإمام مالك في هذا الباب حديث مسند؟ لأنه لو كان عنده حديث مسند لذكره في هذا الباب ولا أسنده فيه. وفيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع فيه بين الفقهاء، أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار. وأظن ذلك والله أعلم لئلا يشبه فرض بالنافلة، فلا أذان لصلاة على جنازة ولا لصلاة كسوف ولا لصلاة استسقاء ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات. والله أعلم. هذا قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النضار والمحدثين. ثم ذكر بعض الروايات عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المرفوعة الواردة في الأذان، في عدم الأذان لصلاة العيد. ذكر حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فسنة العيدين عدم الأذان والإقامة فيهما، والبداية أو البداءة بالصلاة قبل الخطبة. الأثر الذي بعده: قال مالك بهذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، كان يغتسل وينظف نفسه قبل أن يذهب إلى المصلى. قال أبو عمر: فدل على أنه لم يكن عنده في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين حديث مسند ولا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لذكره على شرطه من أول كتابه. وأما الغسل للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة. كان ابن عمر وسالم وسعيد وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين، وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام، منهم علي وعبد الله بن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، اتفق الفقهاء على مشروعية الغسل للإيدين، والطيب يجزئ عندهم منه، ومن جمعهما فهو أفضل، وليس غسل الإيدين كغسل الجمعة، غسل الجمعة آخذ في سبيل السنة. ثم في هذا الحديث، في هذا الأثر، أن عبد الله بن عمر كان يغتسل للإيدين، لكن يقول أبو عمر: إني لأعجب من رواية أيوب السختياني عن نافع قال: ما رأيت عبد الله بن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. ففيه إضراب في هذا الأثر في رواية أيوب عن نافع عدم الغسل، وفي رواية مالك عن نافع الغسل، وهما متعارضان، لأنه يقول في رواية أيوب: ما رأيت عبد الله يغتسل للعيد قط. هذه الرواية التي رواها الإمام مالك أرجح من هذه الرواية، والرواية الإمام مالك يعني تقدم على رواية أيوب، لأنهم يقولون إن مالكا هو أثبت الناس في أيوب إذا وقع خلاف أو اختلاف على أيوب. طيب، ثم ها هنا بعض أهل العلم يقولون إن الأذان للعيد أو الإقامة لها بدعة. عن عيسى بن المغيرة قال: قلت لأبي وائل: كانوا يؤذنون في الأضحى والفطر؟ قال: لا. وعن جابر عن عامر والحكم، عامر والحكم يقول عن عامر والحكم، ما هما؟ وحكم ابن عتيبة الكندي، قال: الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. طيب، الأمر بالصلاة قبل الخطبة في الإيدين. ذكر هنا أيضا محمد بن سيرين قال: الأذان في العيد محدث. فهؤلاء اتفقوا على أنه لم يكن من عمل من مضى الأذان ولا الإقامة في العيد، وبناء على ذلك فهو محدث. الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، هذا أيضا فيه أن السنة في صلاة العيد البداءة بالصلاة قبل الخطبة. قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك. هذا ذكره أبو عمر أو الإمام مالك هذا الحديث الأول مرسلا، ثم دعم هذا الحديث المرسل بعمل الخليفتين أبي بكر وعمر. قال أبو عمر بن عبد البر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من وجوه، منها حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث البراء بن عازب وحديث جابر وغيرهم. وجماعة العلماء على العمل بهذا والقول به والفتوى، ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين. يقول: وأما أهل بلدنا، من يقول هذا؟ أبو عمر يذكر عن أهل بلده في الأندلس. وأما أهل بلدنا فجرى بعضهم فيه على مذهب السلطان لأنه شيء صنعه بنو أمية قديما. وأيام أبي عمر بن عبد البر في الأندلس كان الحكام من الأمويين. يقول لأنه شيء صنعه بنو أمية قديما تنسب ذلك إلى معاوية وإلى مروان وقد نسب إلى عثمان ولا يصح. انظروا يقول نسب إلى عثمان ولا يصح. وسيأتي أنه صح عن عثمان هذا أيضا. ثم هذا الحديث مرسل لكن له أحاديث كثيرة متصلة تشهد له. من هذه الأحاديث حديث ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. ثم ذكر أيضا حديث ابن شهاب عن أبي عبيد عن عثمان أنه كان يخطب بعد الصلاة. قال أبو عمر في هذين الحديثين ما يرد قول القائل أن عثمان أول من خطب قبل الصلاة. وأصح ما فيه عندنا والله أعلم أن معاوية فعل ذلك. إذن يقول هنا أيضا أن معاوية هو أول من قدم الخطبة على صلاة العيد وأن عثمان كان على سيرة أبي بكر وعمر ولم يخالف من تقدمهما من الخليفتين. ثم قال أبو عمر قد صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة فهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان ومن أحب من أهل العارية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد. وأبو عبيد قال اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري. ومنهم من يقول مولى عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا يقال له سعد بن عبيد وهو مولى ابن أخي عبد الرحمن بن عوف وهو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف. ويقال له مولى ابن أزهر. إذن ولاؤه لابن أخي عبد الرحمن بن عوف وهو ابن أزهر. ويقول هنا أنه كان من علماء المدينة ثقة مأمونا توفي بالمدينة سنة 98 وكان من قدماء من كان يتفقه بالمدينة من أهلها ومن كبار تابعيها. أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف. هذا التابعي حضر مع عمر بن الخطاب الخليفة صلاة العيد فذكر أنه صلى ثم انصرف فخطب الناس. فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر. يقول الوقشي قوله والآخر يدل على أن هاهنا تقدير وهو أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر، لأنه لا يقال الآخر إلا إذا تقدمه أول، والأول محذوف يفهم من السياق. وتقدير الكلام إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وقال أيضا إن اليوم ملون وهو مرفوع، وتأكلون فيه في موضع صفة لليوم، يوم تأكلون فيه من نسككم. إذن هذان يومان يحرم فيهما الصيام، ثم ذكرها هنا من هو أول من أذن وأقام للعيد. قال أبو عمر هنا واختلف في أول من فعل ذلك من بني أمية، فقيل أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية رضي الله عنه، وقيل أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير عبد الله بن الزبير، وقيل أول من أذن في العيدين زياد هو زياد بن أبيه، زياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبيه. ذكر هنا أثرا عن عطاء عن ابن عباس قال أرسل إلي ابن الزبير أول ما بويع له في الحجاز، فقلت إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة. كانت العلاقة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس جيدة في أول الأمر في مكة، فلما بويع له بالحجاز بالخلافة قال له السنة أن لا تؤذن للعيد فلا تؤذن، والخطبة فيها بعد الصلاة. فصلى ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة، فسأله ابن صفوان وأصحابه فقالوا هل لا آذنتنا، وفاتتهم الصلاة يومئذ. فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر عبد الله بن عباس، صار سوء تفاهم بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود في مكة، ثم انصرف عبد الله بن الزبير عما نصحه به عبد الله بن عباس وبين له من السنة، وأصبح يؤذن أو يقدم الخطبة قبل الصلاة. وذكر أيضا قولا آخر أن أول من أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان. قال أبو عمر فهذا ما روي في أول من أذن في العيدين وأقام، وذلك أربعة أقوال: معاوية بن الزبير، زياد، بنو مروان. قال أبو عمر القول قول من قال إن معاوية أول من أذن له في العيدين على ما قال سعيد بن المسيب، وقول من قال زياد أول من فعل ذلك مثله أيضا لأن زيادا عامله. فالخلاصة في الأقوال أن ما ذكره سعيد بن المسيب من أن أول من أذن أو أذن له في العيد معاوية رضي الله عنه هو الصحيح، وأما قول من قال إن زياد بن أبيه هو الذي أذن فهذا لا ينافي ما ذكره سعيد، لأن زيادا كان واليا لمعاوية رضي الله عنه وهو لا يخالفه في مثل هذه الأمور. قالوا أما من قال ابن الزبير وبنو مروان فقد قصروا عما علمه غيرهم، ومن لم يعلم فليس بحجة على من علم. إذن الأولية في الأذان للعيد والإقامة لمعاوية رضي الله عنه، وتابعه فيه زياد بن أبيه. وأما من قال إن أول من أذن هو ابن الزبير بن مروان فإن من علم حجة على من لم يعلم. طيب، ثم ذكر الأذان مسألة أخرى وهي مسألة لا علاقة لها بالباب، لكن استطرد إليه وقال: أما الأذان الأول يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به. الأذان الأول، هنا يقول الأذان الأول يوم الجمعة. طيب، ثم ذكر عن الزهري قال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء ليجتمع الناس. في هذه الرواية سمى الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه بأنه الأذان الثاني، وفي الرواية الأولى بأنه الأذان الأول. طيب، ثم ذكر رواية أخرى عن السائب من يزيد أن الأذان كله كان حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس يوم الجمعة أمر عثمان بالأذان الثالث فأذن به على الزولاء فثبت الأمر على ذلك. فصار في أذان عثمان أقوال ثلاثة، يقول قول إنه الأذان الأول، وقول إنه الأذان الثاني، وقول بأنه الأذان الثالث. فما هو الجمع بين هذه الأقوال؟ قال أبو عمر: هذا اضطراب شديد إلا أن يكمل على وجه من التأويل. في اضطراب الأذان الأول، الأذان الثاني، الأذان الثالث، لكن يقول إلا أن يجمع على وجه من التأويل. قال بعض أهل العلم: لا يتنافيان، لأنه إذا قيل الأذان الأول فهو لا شك أنه الأذان الأول بالنسبة للترتيب، لأنه يؤذن الأول ثم الأذان الثاني عند جلوس الإمام على المنبر ثم الثالث الإقامة. ومن قال الأذان الثاني فإنما يقصد به أنه ثان بالنسبة للأذان والإقامة اللذين كان قبله، فهو لا شك أنه ثان بالنسبة لهذا، وإن كان في المحل في الأذان الأول. طيب، ومن قال الأذان الثالث فهو يحسب الأذان الأول والإقامة ويجعل هذا الأذان ثالثا، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيجمع على هذا. والصحيح أنه في المكان والوقت هو أول، لكن يمكن أن يسمى بالثاني أو بالثالث على هذه الاعتبارات. طيب، يقول: وأما الأحاديث المرفوعة في أذان العيد فقد ذكر أحاديثا كثيرة في أنه لم يكن يؤذن لصلاة العيد. ثم ذكر مسألة تقديم الخطبة، قال: واختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم فقيل عثمان. إذن هذه مسألة ثانية وهي تقديم الخطبة على صلاة العيد. قال أبو عمر: فيه خلاف، القول الأول أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة، وقيل معاوية، وقيل مروان، والله أعلم. ذكر ثلاثة أقوال. ومن قال مروان فإنما أراد بالمدينة وهو أمير عليها لمعاوية، ولم يكن مروان ليحدث ذلك إلا عن أمر من معاوية. ومن قال عثمان احتج بما حدثناه عبد الوارث. من قال إن عثمان رضي الله عنه هو أول من قدم الخطبة على الصلاة فقد احتج بما حدثنا عبد الوارث، ثم ساق سنده إلى أن قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، فلما كان عثمان بن عفان كثر الناس فقدم الخطبة قبل الصلاة، أراد بذلك أن لا يخترق الناس وأن يجتمعوا. لأن هذه الرواية فيها أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة. قال أبو عمر: وفي حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن أبي عبيد أنه شهد العيد مع عثمان فصلى ثم انصرف فخطب. وما أظن مالكا ذكر ذلك والله أعلم إلا إنكارا لقول من قال إن عثمان أول من جعل الخطبة في العيدين قبل الصلاة. ثم السند الذي ساقه الإمام أبو عمر في غاية من الصحة، لأن فيه ابن أبي عمر العدني صاحب المسند حدثنا يقول سفيان، سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام فذكره، وهذا سند في غاية من الصحة، وقد صححه أيضا أبو عمر نفسه. قال: وما ذكره مالك فليس فيه نفي للرواية يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام، لأن عثمان قصر الصلاة في السفر سنين ثم أتمها بعد، وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين ثم قدم الخطبة. فحكى كل ما علم ورأى، والحديثان صحيحان، وهو من حديث أهل المدينة. ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن عفان. إذن هذه الرواية التي صححها الإمام أبو عمر فيها أن عثمان هو أول من قدم الخطبة، ثم ذكر وجه الجمع بين هذه الرواية الصحيحة وبين ما ذكره الإمام مالك في هذا الكتاب، فقال: كل قد رأى ما سمع. وهذه المسألة لها نظير في مسألة قصر الصلاة، فإن عثمان رضي الله عنه كان يمشي على طريقة صاحبيه في أول خلافته، وكان يقصر الصلاة في منى ثم بدا له فأتم الصلاة في منى. قال: وكذلك هنا كان على طريقة صاحبيه فكان يصلي ثم يخطب ثم بدا له فقدم الخطبة على الصلاة. قال: فحكى كل ما علم. هكذا ذكره أبو عمر، وقد سبق أنه قال إن هذا لا يصح عن عثمان، ثم ذكر في الصفحة التالية أن هذا لا يصح عن عثمان أيضا. قال ابن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية. ثم قال أبو عمر فساق السند قال المعمر: بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية، وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك، كان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. قال أبو عمر: لا يصح عن عثمان والله أعلم، وهذه أحاديث مقطوعة لا يحتج بمثلها، وليس فيه حديث يحتج به إلا حديث ابن شهاب عن أبي عبيد أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي وكلهم صلى ثم خطب في العيدين، هذا هو الصحيح عنهم. هكذا كان جمع وصح على دينه وحديث صحيح، ثم رجع وقال هذا لا يصح أبدا، وما ذكره الإمام مالك في هذا الكتاب هو الصحيح، وأن عثمان لم يحصل له أن قدم الخطبة على الصلاة، والله أعلم. هكذا اختلف قوله في صحة وراء صحة. طيب، وأما الاختلاف الذي يمكن ففي معاوية وابن الزبير ومروان، وابن شهاب يقول معاوية وهو أعلم الناس بأيام الناس، وطارق بن شهاب يقول مروان. وفي الخبر الذي قدمنا من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إذ أرسل إليه ابن الزبير ما يدل على أن الزبير كان يصلي في العيد بعد الخطبة، وفي ذلك رد لقول طارق بن شهاب. إذن جعل في الأخير الأقوال ثلاثة: قول يقول معاوية، قول يقول ابن الزبير، وقول يقول مروان. ثم أخرج المسألة عن عثمان رضي الله عنه، ويظهر أن توجيه الذي وجه به الحديثين والجمع الذي جمع بينهما هو الظاهر، لأن السند الأول أيضا صحيح جدا، سند في غاية من الصحة. ثم ذكر أن مروان كان قدم الخطبة واعترض عليه أبو سعيد الخدري. قال أبو سعيد الخدري: خرجت مع مروان في يوم فطر أو أضحى وهو بيني وبين أبي مسعود حتى أفضينا إلى المصلى، فإذا كثير من صلة الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين، فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذاه، فجذبته ليبدأ بالصلاة، فقال: يا أبا سعيد، ترك ما تعلم، في رواية ترك ما هنالك، فقلت: كلا ورب المشارق والمغارب، لا تأتون بخير مما أعلم. قال ثم بدأ بالخطبة. فما معنى ترك ما هنالك أو ترك ما تعلم؟ قال أبو عمر: قول مروان ترك ما هنالك وترك ما تعلم يدل على أن تركه كان قد تقدم. إذن كأن مروان يحتج بفعل من سبقه ويقول: إن هذا أمر قد سبقت إليه، وأنه يعني كان مضى عليه من قبله. وأول ما قيل في هذا الباب أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين معاوية، وهو قول ابن شهاب وغيره. طيب، مسألة أخرى وهي الاغتسال. يقول: الاغتسال للعيدين ليس فيه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النغل، وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم قياسا على غسل الجمعة، وهو من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم قوله: وأما قول عمر في حديثنا في هذا الباب إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث واستعماله، وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه، لا للمتطوع ولا لناذر صومه، ولا أن يقضي فيهما رمضان، لأن ذلك معصية. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية. فلا يجوز صوم يوم من هذين عن أي شيء من الصيام. طيب، ثم ذكر اجتماع العيد والجمعة في زمن عثمان رضي الله عنه، وأطال الكلام جدا في الأقوال الواردة فيما إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد. فنحن نقرأ هذا لأن هذه المسألة مما تعم به البلوى وتعود كثيرا، ويعيد الناس الاختلاف فيها جذعة. قال هنا: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني الجمعة والعيد، قال: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها. هناك خلاف عريض في المسألة. قال: فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ من الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع. إذا صلى العيد يوم العيد ثم صلى بعد العيد ركعتين فقد صلى العيد والجمعة ولا صلاة له حتى العصر. هذا قول لعطاء. وروي عنه أيضا أنه قال: يجزئ وإن لم يصلي غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر. وحكي ذلك عن ابن الزبير. إذن حكي في المسألة عن عطاء قولان: قول بأنه يصلي العيد ثم يصلي بعدها ركعتين، وقول يقول لا يصلي العيد فقط ويكتفي بهذا ولا صلاة له حتى العصر. قال أبو عمر: وهذا قول مهجور، لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة يوم الجمعة على كل من في الأمصار من التابعين من البالغين ذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفة ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد من غيره. وقول عطاء ذكره عبد الرزاق عن ابن جرير. إذا ذكر أن هذا قول مهجور وأنه قول ضعيف، ثم ذكر الأثر عن عطاء فقال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصليهما ركعتين قط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي حتى العصر. ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فجعلهما واحدا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه. هذا عطاء ينكر على ابن الزبير. وصليت الظهر يومئذ، قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، وروي أنه وجده في كتاب لعلي زعم. طيب، قال أبو عمر: ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين من الجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لأن الفرضين إذا اجتمعا في وقت واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم. وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين الجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس، لأن هذا موضع اختلف فيه سلف. فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار وأنها صلاة العيد، وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار. إذن يقول: أيا كان، سواء ترك الركعتين بعد العيد أو لم يترك بأن صلى ركعتين بعد العيد فكلاهما قول مهجور. قالوا أما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه، لأن الله عز وجل يقول: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يخص يوم عيد من غيره. وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، قل الأحاديث المرفوعة ليس فيها سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين. إذن الأحاديث ليس فيها أنه يترك الجمعة والظهر معا، وإنما فيها التخلف أو الرخصة في التخلف عن حضور يوم الجمعة إذا صلى العيد. قالوا: هذا محمول عند أهل العلم على وجهين، أحدهما أن تسقط الجمعة عن أهل مصر وغيرهم ويصلون ظهرا، هذا قول من أقوال أهل العلم أن الجمعة تسقط عن أهل مصر وغيرهم ولكن يصلون ظهرا، والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. القول الثاني يقول إن الرخصة لأهل البادية ومن يأتي من أطراف المدينة، وليست الرخصة لأهل الحضر أو لأهل المدينة، فإن هؤلاء يجب أن يحضروا الجمعة ولو صلوا العيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قد اجتمع في يومكم، هذا حديث مرفوع من أحاديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، يعني أجزاه من حضور الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء في هذه المسألة بهذا الحديث لما فيه من قوله: إن شئتم أجزأكم، ومن شاء أجزأه، وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الكفار، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا. هذا بقية تفرد بهذا الحديث عن شعبة ولم يروه سائر رواة شعبة، وإنما تفرد به بقية بن الوليد. يقول: وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل البلد أو عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به. وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن الرفيع عن أبي صالح المرسل قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا مجمعون، ومن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع. إذن في هذا الحديث فيه الرخصة للرجوع، وليس فيه أن حضور العيد يجزئ عن الجمعة. يقول: فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع ولم يذكر الإجزاء، وهذه الرواية المرسلة هي الرواية الصحيحة في هذا الحديث، لأن بقية خالف سفيان الثوري في إسناد هذا الحديث وفي لفظه، فإن بقية أسند الحديث وجعله متصلا، وسفيان الثوري وهو لا يقارن ببقية قد أرسل الحديث، وليس في متن الحديث أن حضور العيد يجزئ عن الجمعة. قال أبو عمر: فقد بان في هذه الرواية، وهي رواية الثوري لهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل له. هذا مذهب المالكية، وهو أن الجمعة يجب حضورها لأهل البلد، والرخصة لا تشملهم، وإنما الرخصة لأهل البوادي ومن كان في أطراف المدينة. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة، وهو يرجح مذهب المالكية ويقول إنه لا بد من حضور الجمعة ولو حضر العيد. والقول الأول أنه لا يجب الحضور للجمعة لأهل المدن ولا لأهل البوادي إذا صلوا العيد، فهما قولان. والقول الثاني قول المالكية. طيب، يقول هنا: فإن احتج فالخلاصة أنه ذكر قولين في حضور الجمعة يوم الجمعة الذي وافق يوم عيد، فذكر أن قول المالكية أنه، وهو قول الشافعية، أنه يجب الحضور لأهل المدن، يجب أن يحضروا يوم الجمعة للخطبة ولصلاة يوم الجمعة والعيد. وقول بعض أهل العلم أن المصلين من أهل المدن أو من أهل البوادي إذا صلوا العيد مع الإمام فإنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن حضور الجمعة، ولا يجب عليهم أن يحضروا، ولكن يجب عليهم أن يصلوا ظهرا. فالخلاف بين حضور الجمعة وبين الاكتفاء بصلاة الظهر، وليس في الأقوال الصحيحة الاكتفاء بصلاة العيد عن الجمعة والظهر، وإنما قال هذا قول مهجور لا يعول عليه، وليس من شأن المسلم التقاط الأقوال الشاذة والآراء المرجوحة. نكتفي اليوم بهذا القدر. هذا هو التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.